بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السيف ليس لي ولا لك. قال: فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبلي بلائي. فبين أنا إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أجب. فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر الآية. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب في درس ماض، وعرضنا لحديث سلمة بن الأكوع ومطاردته لبعض العرب الذين جاءوا إلى المدينة ونهبوا سرحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن 20 ناقة كانت لقحات، يعني ذات ألبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ألبانها، وكان لها رعاة يسومونها، يعني يأخذونها إلى المرعى. فجاء هؤلاء القوم، ومنهم عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الفزاري، ونهبوا هذه النوق. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أرسل في أثرهم، وكان ممن خرج في أثرهم سلمة بن الأكوع، وقد كان رضي الله عنه مشهورا بجريه وعدائه، فكان يعدو ويدرك منهم، وكان مشهورا برميه يرميهم بالنبل حتى استطاع أن يستنقذ كل الإبل من أيديهم. ولهذا لما رجعت الإبل من أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء عاطرا، وقال خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وهذا الحديث أورده المجد بن تيمية ليستدل به على أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منح سلمة بن الأكوع شيئا لم يعطه غيره، حيث أعطاه نصيب الفارس وأعطاه نصيب الراجل. وهذا الحديث ترجم له المجد بن تيمية بقوله باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه، أي للجهد الذي يبذله زيادة على غيره ولغنائه عن غيره ولتحمله أشياء لم يتحملها سائر الجيش. ومناسبة الترجمة في هذا الباب واضحة وبينة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد سلمة بن الأكوع أكثر مما أعطى غيره. ثم قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا أن اسمه سعد بن مالك، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يفخر به فيقول: هذا خالي فأيكم يعني يريني خاله. يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف، يعني كان قد وجده في الغنائم وأخذه وجاهد به وقاتل وأبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، حتى كان يسمى بحمية القوم أو بحام القوم من شدة بأسه الذي بذله في ذلك اليوم. وكان هذا السيف أحد الأسباب التي أعانته على بذل ذلك الجهد وعلى ذلك التميز في يوم بدر رضي الله تعالى عنه. يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف، يعني بعد أن انتهت المعركة وبعد أن فر العدو، جاء بهذا السيف ليرده إلى المغانم، لأنه من الغنائم ومن المغنم، ولا يحل لأحد أن يأخذ شيئا من الغنائم، لأن الله تعالى نهى عن ذلك وبين أن الأخذ شيء من الغنائم يسمى بالغلول. قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الغلول، وبين أن الغلول من الغنيمة يعد من الكبائر، ولهذا جاء بالسيف يرده ويعيده إلى المغنم. فقال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، أي بسبب هذا السيف، لأنه نكل بهم تنكيلا شديدا وقتل منهم من قتل. إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، أي فاعطني يا رسول الله هذا السيف من أجل أن أفيده به، ومن أجل أن أجاهد به فيما يلي أو فيما يأتي من معارك وفيما يأتي من غزوات. لكن الغنائم حتى ذلك الوقت لم يكن لها حكم معروف في الشرع، الله تعالى ما أنزل فيها حكما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أخبر به ومما أوحي به إليه أن الغنائم التي كان يغنمها الأمم السابقة والتي كان يجاهد الناس فيها تحت إمرة الأنبياء والرسل كانوا إذا غنموا جمعوا الغنائم ووضعوها في صعيد، يعني في مكان واسع، ثم ترقبوا، فإذا نار تنزل وتتلف هذه الغنائم تحرقها. هذا الذي كان عليه الناس في الأمم السابقة، لأن الغنائم ما حلت لهم. ومما اختص الله به هذه الأمة وخص به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أباح له الغنائم. فمما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أعطي 6 أشياء لم يعطها أحد من الأنبياء من قبله. من هذه الأمور التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحلت له الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبله من الأنبياء. والله سبحانه وتعالى إثر غزوة بدر أنزل حكم الغنائم وقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله ويشكره على أن من عليه بهذا السيف الذي شفى الله به صدره من العدو، طلب سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه السيف، واعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتصرف عن هوى وإنما هو وحي يوحى. ولما لم تكن الغنائم قد أحلت له قال: إنه لا يحل لي ولا يحل لك، يعني هذا السيف ما دام من الغنائم لابد أن يعاد في الغنائم ولابد أن ننتظر حكم الله تعالى في هذه الغنائم، هو ليس لي وليس لك. ولهذا وضعه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الغنائم التي تجمع. لكن سعد رضي الله عنه يعني جعل في خاطره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي هذا السيف شخصا لا يقدر قدره ولا يعرف قيمته، يعطاه شخص لا يعرف استخدامه واستعماله لهذا السيف كما استخدمه واستعمله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ذلك في نفسه، يقول: وبينما أنا جالس يعني في المعسكر وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبعث إليه شخصا يدعوه يقول له: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله تعالى عنه يعرف أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فجعل في ذهنه أن ما تكلم به كان بمثابة الاعتراض، قد يكون نوعا من أنواع الاعتراض. ولهذا فكر كيف تجرأ وكيف قال هذه المقالة، وخشي أن الله جل وعلا أنزل فيه يعني كتابا أو قرآنا يتلى ليجيب عما تكلم به رضي الله تعالى عنه في نفسه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: خذ هذا السيف، إنك طلبته مني في حين لم يكن لي حق أن أتصرف فيه، لكن الآن الله جل وعلا أعطاني هذا السيف ووهب لي الغنائم وأحلها لي وأباحها لي، ولذلك أنا أعطيك هذا السيف. عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السيف لسعد بن أبي وقاص بعد الاعتذار فيه إشعار بأن للإمام أن يتصرف وأن يعطي لبعض المجاهدين ولبعض من بذل جهدا كبيرا يعطيه شيء زائد على الغنائم. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ملزما بأنه لا يعطي أحدا إلا من الغنائم لا ما قدم هذا السيف زيادة على الغنيمة لسعد بن أبي وقاص، ولا اكتفى بإعطائه إياه من الغنائم، لكنه لما خصه به وقال له خذه فإن الله أعطاني وأنا أعطيكه، فيه دلالة على أنه يجوز للإمام أن يتصرف بأن ينفل بعض المقاتلة وبعض أفراد الجيش شيئا زائدا على الغنيمة. لكن العلماء هنا ناقشوا قضية، وهي هذه الزيادة التي يعطاها الشخص زيادة على غنيمته، هل هي من الأصل الغنيمة أو أنها من الخمس بعد تقسيم الغنيمة؟ لأن نحن عندنا الغنائم تقسم في أول الأمر إلى قسمين، خمس وأربعة أخماس، ثم هذا الخمس يقسم إلى أربعة أقسام. يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم خمسة أقسام، للنبي صلى الله عليه وسلم خمسا، ولذوي القربى خمس، ولليتامى خمس، وللمساكين خمس، ولابن السبيل خمس. فهذا الخمس إذا أراد الإمام أن ينفل بعض أفراد الجيش من الغنائم، فهل يعطيهم من أصل الغنيمة أو أنه يعطيهم من خمس الغنيمة أو أنه يعطيهم من خمس خمس الغنيمة، يعني الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم، أو يعطيهم من الأربعة أخماس؟ هذه قضية ناقشها أهل العلم وجرى بينهم فيها نوع من الاختلاف. فمنهم من قال الإمام لا ينفل إلا من الخمس، واستدلوا بأثر يروى لا نفل إلا من الخمس، ومنهم من قال لا ينفل إلا من خمس الخمس، يعني القدر الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعطوا من حقوق الآخرين. ومنهم من قال للإمام أن ينفل من أصل الغنيمة يعني قبل التقسيم. كل ذلك ذهب إليه بعض أهل العلم لعدم قيام النص في ذلك، ولورود أحاديث وآثار دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، فمن رأى أنه أعطى من أصل الغنيمة قال لا تقسم، ومن رأى أنه أعطى من الخمس حصره في الخمس أو في خمس الخمس. فهذا محل الاستدلال ومحل الشاهد من هذا الحديث. قال فقد جعله لي فهو لك، ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله منحه الأنفال. قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني أن الله أعطاها، هي خاصة بالله، وأن الله منحها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هكذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية على سعد، يبين له أن الله وهبه الأنفال وأنه أعطى سعدا من ما أعطاه الله جل وعلا. فالحديث مناسبته للترجمة واضحة بينة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث الباب بما يلي: الحديث الأول حديث سلمة بن الأكوع، وقد رواه الإمام أحمد ومسلم، فهو إذن في الصحيح، ولذلك لا يعلق الشوكاني عليه حسب ما جرت به عادته في التأليف، وإنما كان التعليق على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. قال حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم. يعني قال الإمام المنذري في مختصر سنن أبي داود الذي ألفه أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وموجود في الترمذي ورواه النسائي وأخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وقال يعني الإمام المنذري صحيح الإسناد، أو قال يعني الإمام الحاكم بعد أن أورد الحديث في كتابه المستدرك قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وهنا يعني أثار الإمام الشوكاني إشكالا، وهو أن المنذري عزاه لمسلم، وأن الحاكم قال إن البخاري ومسلم لم يخرجاه، وهذا الظاهر، فكأنها زلة من الإمام المنذري رحمه الله. قوله يعني في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن الفزاري قال هو ابن عيينة بن حصن، وعن ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح يعني على اللقحات وعلى الإبل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أغاروا على السرح هو عيينة، يعني هو كان رئيسهم، كان رئيسهم، فعبد الرحمن أحد أفراد السرية أو أحد أفراد من أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لكون عبد الرحمن له شأن في هذه الإغارة ذكره سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ونسب الإغارة إليه، في حين أن رئيس القوم أبوه وهو عيينة بن حصن. قال وابن إسحاق أو عن ابن إسحاق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن. قوله سرح قال بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة. قال في القاموس السرح المال السائم، المال يراد به هنا يعني بهيمة الأنعام، إما إبل وإما بقر وإما غنم. وقوله سائم يعني التي تسوم أكثر الحول، ومعنى تسوم يعني ترعى الأموال، التي الأموال من بهيمة الأنعام التي ترعى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة في بهيمة الأنعام في السائمة، يعني في البهائم التي ترعى. أما البهائم التي يعلفها صاحبها يشتري لها العلف يطعمها، هذه لا زكاة في أعيانها. إذا كانت متخذة للتجارة فإننا نطبق فيها عروض التجارة، يعني نقدر كم قيمتها ونخرج الزكاة عن قيمتها. أما إذا كانت سائمة بأن كانت ترعى أكثر الحول، يعني يأخذها الرعاة ويذهبون بها إلى حيث العشب وحيث الماء وحيث المطر وحيث النبات، ففي هذه الحال نخرج الزكاة على أعيانها. وقد مر بنا أن في بهيمة الأنعام إن كانت من الشاء فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ثم ففيها شاة، فإن بلغت 100 وزادت شاة يعني 100 وشاة تخرج منها شاتان، وهكذا الحكم في زكاة الشياء. وأما البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30، ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأما الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5، فإن بلغت 5 وحال عليها الحول تخرج فيها شاة إلى أن تبلغ 10، ففيها شاتان. فإن بلغت 15 ففيها 3 شياة، إلى 20 ففيها 4 شياة، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها ابن لبون. ثم يكون فيها حقة، ثم يكون فيها جذعة، إلى ما هو معروف في باب الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام. وإنما شرط إخراج الزكاة فيها أن تكون سائمة، والسائمة والسارحة بمعنى واحد، يقال تسرح البهائم يعني تخرج صباحا وتذهب إلى العشب ثم يعود بها الراعي مساء أو قبل غروب الشمس. هذا معنى قوله قال المال السائم. وصوم المال كالسروح، يعني والمال السائم كالمال السارح بمعنى واحد، يعني الذي يرعى. وإسامتها كالتسريح، إسامتها يعني أخذها إلى المراعي، كقولنا سرحها أو يتسرح بها إلى المراعي. قال وإسامتها كالتسريح، انتهى يعني هذا الكلام من القاموس. قال ولفظ البخاري كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى. قال واللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة، ذوات الدر من الإبل، يعني ذوات اللبن، ذوات اللبن، واحدتها لقحة أو لقحة بالكسر وبالفتح. قال واللقوح يعني الناقة الحلوب، فعول بمعنى اللي هو صيغة مبالغة. قال وذكر ابن سعد يعني في كتابه السيرة أنها كانت 20 لقحة. قال وكان فيهم يعني وكان الذي يسرح بها ويرعاها ابن أبي ذر وامرأته رضي الله تعالى عنهم، فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وهو ابن أبي ذر رضي الله عنهما، قتلوا الرجل وأسروا المرأة أي أخذوها أسيرة. قال والقصة مبسوطة في صحيح الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. قوله واستنقاذه أي السرح منه أي من يد عبد الرحمن ومن معه المذكور. قوله ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخره، قال فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة. وهنا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين أرسلهم ليردوا هذه اللقحات عدهم بمثابة الجيش وبمثابة السرية. ولما تميز سلمة رضي الله تعالى عنه من بينهم بذلك الجهد الزائد زاده النبي صلى الله عليه وسلم من ما أخذوه واستعادوه من الكفار. قال للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره، يعني لهذا المنفل. قال وقال عمرو بن شعيب يعني صاحب الصحيفة وهو حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال إن هذه الزيادة وهذا التمثيل لا يجوز للأئمة أن يفعلوه أو للرؤساء أو لأمراء الجيش، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما ذهب أهل العلم لمنع الأئمة والأمراء أن ينفلوا زيادة على الغنائم، يقولون حتى لا تفسد نيات المقاتلين، فبدلا من أنه يجاهد في سبيل الله يجد نفسه أنه إنما يجاهد من أجل أن يزيد دخله ومن أجل أن يتكسب، فهذا فيه إفساد لنيته. وإن كان قد مر بنا أن التشريك في النية إذا كان في أمر مباح فهو جائز لكنه ينقص من الأجر، وقد مر بنا أن من قاتل من أجل المغنم فإنه ينقص ثلثي أجره عند الله سبحانه وتعالى مقابل ما يجده من غنائم. ولهذا كان أهل العلم حريصين كل الحرص على أن يخلص الناس نياتهم، حتى إنهم منعوا الإمامة والقائدة والأمير أن ينفل الناس أو أن يشترط لهم، كأن يقول لهم عند بداية القتال من قتل قتيلا فله سلبه. يقول إنما نهي الأمير عن قول ذلك حتى لا يفسد على الناس نياتهم، وإذا أراد أن يمنحهم ويعطيهم ينبغي له أن يسكت حتى إذا فرغوا من القتال عندئذ يلاحظ من كانت له زيادة همة ومن كان له بلاء حسن يعطيه زيادة، ولا ينبغي له أن ينفل أو أن يشترط النفل. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه عند بداية القتال من قتل قتيلا فله سلبه، وكان صلى الله عليه وسلم ينفل الربع عند بداية القتال، خاصة إذا أرسل سرية من الجيش لمهمة من المهمات يقول لهم اذهبوا فإذا غنمتم لكم ربع الغنيمة. وكان صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا أنه إذا قفل الناس عائدين من القتال لكن هناك بعض يعني النقاط أو بعض المراكز التي تحتاج إلى تطهير وتحتاج إلى إجلاء العدو، كان صلى الله عليه وسلم ينفل فيها الثلث، يعني يقول من يخرج إلى مركز فلان أو إلى موضع فلان ويقضي على التجمع الذي تجمعه العدو ليغيروا على المسلمين فإن له ثلث الغنيمة. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على أن للإمام أن ينفل الثلث والربع وينفل السلب سواء كان قبل القتال أو بعد القتال، لأن الناس يعني إنما خرجوا ابتداء من أجل الجهاد في سبيل الله، وتشريك النية في الأمر المباح لا بأس به، وإن كان فيه إنقاص للأجر وللثواب لكن الشخص يمكنه أن يخلص النية لله تعالى وأن يجعل ما اشترطه الإمام من الغنائم يجعله أمرا ثانويا ولا يجعله مشاركا لنيته الأولى التي هي القتال في سبيل الله فتكون نافلة كما سماها الله سبحانه وتعالى. قال وقال عمرو بن شعيب ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده. قال وكره مالك رحمه الله أن يكون بشرط من أمير الجيش، كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع والثلث قبل القسمة أو نحو ذلك. يعني الإمام مالك كره أن يفعل أمراء الجيش هذا الفعل، قال لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته، يعني وفي قول الإمام مالك رد على من قال إنه يشرع للإمام أن ينفل وأن يشترط الثلث والربع والسلبة قبل أن يباشر الناس القتال. قالوا أجمع العلماء على مشروعية ذلك، فرد ابن حجر رحمه الله يقول لا، الإجماع غير منعقد، بدليل أن مالك رحمه الله كره هذا الفعل. كيف يكون إجماع الصحابة والتابعين؟ لأن هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله، والذين حكوا الإجماع حكوا إجماع العلماء، ما حكوا إجماع الصحابة في هذا. وبعدين ما عندنا نحن دليل على إجماع الصحابة، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة وسير الجيوش، هل كان يعني من فعله أنه اشترط للناس؟ ما عهد ذلك. ولهذا كثير من يعني ممن ذهب إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه في أول الأمر الغنائم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ذلك في أكثر من معركة، وقد مر بنا في دروس ماضية، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يجعله استحقاقا للمقاتلين؟ من قتل قتيلا فله سلبه، أو أنه ليس مستحقا للمقاتلين؟ فنقل الإمام الشوكاني أن هذا رأي الجمهور، وقد خالف في ذلك الأئمة كمالك وأبو حنيفة رحمهم الله في هذا الاشتراط. وموجب المخالفة هي يعني إبعاد الناس من أن يقاتلوا من أجل الدنيا. قال في الفتح وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته، وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة، يعني إذا نفل الإمام الربع أو الثلث قبل أن يقسم يخرج الربع ويعطيهم، أو أولا يخمس الغنيمة ثم بعد أن يخمس الغنيمة يعطيهم الربع، وهل هذا الربع الذي يعطونه هل هو من الغنيمة يعني من الأربعة الأخماس، أو هو من الخمس على إطلاقه، أو هو من خمس الخمس؟ وكل من قال رأيا من هذه الآراء يجد إن ما ذهب إليه غير مضطرد، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل المقاتلين بعيرا بعيرا، وهذا التنفيل زائد على خمس الخمس، وهذا التنفيل هل هو من الخمس أو هو من أربعة الأخماس، كل ذلك محل نزاع. قال وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس، يعني من الأربعة الأخماس، على أقوال. واختلفت الرواية عن الشافعي رحمه الله في ذلك، فروى عنه أو فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، يعني أن الإمام إذا نفل الربع والثلث يكون هذا الربع والثلث من أصل الغنيمة، يعني قبل التقسيم. وروي عنه أنه من الخمس، يعني قبل تقسيم الخمس إلى خمسة أقسام. وروي عنه أنه من خمس الخمس، قال والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس. قال ونقله منذر بن سعيد عن مالك، يعني أن النفل يكون من خمس الخمس، وهو شاذ عندهم يعني عند المالكية، لأنهم يرون أنه من الخمس. قال: وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول. وقال الإمام الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة، يعني قبل التقسيم. قال: وإلى ذلك ذهبت الهادوية. وقال مالك وطائفة يعني من أهل العلم: لا نفل إلا من الخمس. قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، يعني من أصل الغنيمة، بشرط أن لا يزيد على الثلث. وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله. هذا ما علق به الإمام الشوكاني على أحاديث الباب. ثم قال رحمه الله: باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم. قال: عن حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال: وفي رواية يعني عن عبادة رضي الله عنه كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. الحديث رواه الإمام أحمد. هذا الباب هو تفصيل لما أشار إليه من خلاف في الباب السابق. أورد فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث، أحدها عن حبيب بن مسلمة، والحديثين الثانيين أو الحديثين الآخرين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. بين في حديث حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع، يعني أعطى للجيش وهو مقبل على أرض العدو أعطاهم الربع، كأنه يقول لهم، وهذا يكون في أمر السرايا، يخرج سرية تتقدم الجيش لتستطلع أحكام يعني أحوال الجيش، وتتبع ثغرات الجيش، وترى ما عليه الجيش من عتاد وعدد وأعداد. كان صلى الله عليه وسلم يختار مجموعة من الناس يتابعون هذه المهام، ويعدهم بأنهم إذا نصرهم الله يعطيهم ربع الغنائم على سبيل حفز الهمم، وعلى سبيل يعني دفعهم لأن يخوضوا في هذه المهام الصعبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من المعركة مع الجيوش وأراد العودة يبلغه أحيانا أن المشركين يعدون العدة، يرتبون أنفسهم ليعيدوا الإغارة على المسلمين، أو أن المشركين يكمنون للمسلمين في المواقع المعينة. فكان عليه الصلاة والسلام يحث بعض الجيش يخرجهم كسرايا ويبين لهم المهام التي يقومون بها ويكشف لهم عن الأخطار التي بلغت المسلمين ليأخذوا حذرهم. فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يذهبوا ليتصدوا لهؤلاء ولهم ثلث ما يغنمون، ولهم الثلث. وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بدلا من الربع في العودة، يقول لأن المسلمين يكونون قد كلوا وتعبوا، وربما كان في بعضهم جراحات تثخنه، وأن العادة يعني الطبيعة البشرية جرت أنهم يرغبون عن القتال في مثل هذه الأحوال، لا يرغبون يعني يرغبون عن القتال في مثل هذه الأحوال، يكرهون ذلك. لماذا؟ لأن الواحد منهم قد طال به المقام، وربما احتاج إلى أن يعود إلى أهله لأنه قد ترك مصالح في بلده، يريد أن يذهب يعود لينهي مصالحه الدنيوية، ولأن بعضهم قد يكون حديث عهد بزواج ويكون أعزب وقد تاق إلى أهله، فهو يريد العودة بأسرع وقت. لكن عندما يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتابعوا العدو وأن يتتبعوه في مثل هذه المراحل، يكون ذلك يعني يحتاج إلى شيء من الدعم ومن التشجيع. فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الخروج، وكان يخصهم بزيادة من الغنائم تعادل الثلث. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نهج في القتال، بحيث إنه وإن أعطى المقاتلين عموما من الغنائم، لكنه يزيد هؤلاء الذين كلفوا بمهام تزيد على ما كلف به عموم الجيش مقابل زيادة من الغنائم يعطيها إياه. أورد حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل يعني أعطى الربع بعد الخمس، ومعنى بعد الخمس يعني بعد أن يقسم الغنيمة، يقول للناس اذهبوا وتتبعوا وتطلعوا وفتشوا، فإذا أكرم الله المسلمين بالغنيمة نعطيكم الربع بعد أن نخرج الخمس من الغنائم. هذا معنى نفل الربع بعد الخمس، يعني بعد إخراج الخمس الذي اختص الله به، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. في بدأته يعني كان يقول ذلك عند بداية القتال، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته، يعني بعد أن يعود الجيش عندما يتهيأ الجيش للعودة، لكن تطرأ طوارئ وتحدث إشكالات، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجيش بدأ يتحرك، أو أن جيوش الأعداء تتحرك لتجتمع مرة ثانية، أو أنها تتربص المسلمين في مواطن، فكان يشكل سرايا تذهب لتدفع هذا الخطر عن جيش المسلمين، ويعطيهم في مقابل ذلك ثلث المغانم. الحديث رواه أبو داود وأحمد، وفيه دلالة على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش أكثر مما يستحقه سائر الجيش من الغنائم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال وفي رواية يعني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان إذا غاب في أرض العدو ينفل الربع يعني وهو متجه إليها مقبل، وإذا أقبل راجعا وكل الناس أي ملوا القتال وهم يريدون العودة نفل الثلث، يعني أعطى الناس ثلث الغنائم. وكان يكره الأنفال، يعني يكره هذا الفعل وإنما يفعله على سبيل الدعم وعلى سبيل حث الناس حتى لا يطرأ لهم تغير في نياتهم في الجهاد في سبيل الله. وكان يريد أن يشترك الناس في الغنائم بحيث يصيب كل مسلم عددا يعني أو قدرا كبيرا من الغنائم. وكان يقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم، فإنه كما مر بنا في درس ماض أن الأقوياء وإن ظهر أثرهم المادي في المعارك لكن الضعفاء أيضا كان لهم شان، وهو أنهم يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء ويتوجهون إلى الله بالإخلاص في الصلاة وغيرها مما تكون سببا في نصر المسلمين. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث، قال حديث حبيب يعني ابن مسلمة رضي الله عنه أخرجه أيضا ابن ماجه مع أحمد وأبي داود، وصححه ابن الجارود أي في كتابه المسمى بالمنتقى، منتقى المنتقى عبارة عن أحاديث ابن الجارود رحمه الله انتقاها من سائر كتب السنة وحكم عليها بالصحة، ولذلك كتابه يعتبر من الكتب التي ألفت في الحديث الصحيح. وكتاب ابن الجارود كتاب مطبوع في مجلد واحد. قال أخرجه وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. أما ابن حبان ففي كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع والذي اشتهر بين علماء الحديث بصحيح ابن حبان، وأما الحاكم ففي كتابه المستدرك على الصحيحين. وكان ينبغي للإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير إلى تعليق الإمام الذهبي على كتاب الحاكم، فإن الإمام الذهبي ألف كتابا سماه المختصر، مختصر المستدرك على الصحيحين. هذا الكتاب الإمام الذهبي تتبع فيه الأحاديث التي حكم عليها الحاكم بالصحة وأوردها في كتابه على أنه يستدرك بها على كتابي الشيخين البخاري ومسلم، ووافقه في كثير من حكمه على هذه الأحاديث وخالفه في كثير منها أو في بعض منها. وأهل العلم اعتمدوا كثيرا على كتاب الإمام الذهبي في تلخيصه لكتاب الحاكم، وكانوا يعني يحرصون على معرفة رأي الإمام الذهبي في هذا الكتاب. وقد طبع كتاب التلخيص في هامش كتاب المستدرك على الصحيحين، ولذلك يعتبر ذكر ما ذهب إليه الإمام الذهبي من آراء على أحاديث الحاكم تعتبر من القضايا الهامة والتي يحرص أهل العلم على بيانها. ولو أن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني ساق هذه الأقوال في كتابه لكان في ذلك يعني تمام الحكم. قال وقد رواه أبو داود، يعني روى أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من ثلاث طرق، فيها طريق من طريق مكحول بن عبد الله الشامي المشهور بمكحول الدمشقي، وهو من التابعين ومن أهل العلم، يقول عن نفسه يعني مكحولا رحمه الله، قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل، يعني كان مسترقا لها، فأعتقتني، أي فأعتقته. قال: فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، يعني أنه تفرغ للعلم واستطاع أن يجمع ما يعني بلغه من العلم من الشيوخ الموجودين في مصر ذاك الزمان. قال: ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويته فيما أرى، يعني جمعته. ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. قال: ثم أتيت الشام فغربلتها، ومعنى غربلتها يعني أنه طاف في وتتبع معظم علمائها. قال: فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، يعني عن حكم الأنفال، هذه الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض المقاتلين. قال: فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. قال المنذري معلق على هذا الحديث، لأنه في مختصر سنن أبي داود، وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة، يعني كأنه يريد أن يقول إن الحديث مرسل، وأثبتها يعني الصحبة له غير واحد يعني من أهل العلم، وهذا هو الراجح. قال: وقد قال في حديثه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من حبيب فيه دلالة على أنه أنه صحابي. قال: وكنيته أبو عبد الرحمن، فكان يسمى حبيبا الرومي، قال: لكثرة مجاهدته في الروم، يعني في بلاد الروم. انتهى ما علقه وما قاله المنذري. قال: وولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعمال الجزيرة وأذربيجان. وهذا أيضا من القرائن التي ترجح أنه صحابي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يعين من الأمراء والولاة إلا من الصحابة، إذ كان الصحابة في زمنه كثيرون، وما كان يريد أن يتأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا إذا كان منهم. قال: وكان فاضلا مجاب الدعوة. قال: وهو بالحاء حتى لا يقرأ خبيب، وإنما هو حبيب بالحاء المهملة المفتوحة وبموحدتين بينهما مثنات تحتية، يعني بباءين بينهما يا حبيب. وحديث هذا ما يتعلق بحديث عبادة بن حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه. قال: وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه المذكور في روايتين صححه أيضا ابن حبان. ثم قال: وفي الباب عن معن بن يزيد، وهذه من استدراكات الإمام الشوكاني على المؤلف. قال: وفي الباب عن معن بن يزيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.